أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقل، عرفت سابقا أن المصنف اختار في المقام الدوران بين الأقل والأكثر في المسألة الأولى في مقام البحث في حكم العقل ومقتضاه، اختار جريان البراءة العقلية واستقلال العقل بقبح العقاب على الأكثر الفائت بترك الزيادة لو كان هو الواجب واقعا لعدم البيان عليه. فتوافق عند المصنف العقل والنقل، لأنه في النقل أيضا قال نختار البراءة لأدلتها لأخبارها، وذكر منها هنا نموذجين. حاصل ما يريد أن يقوله هنا إن لو تنزلنا عما ذكرنا من حكم العقل وقلنا إنه لا يستقل بقبح العقاب بلا بيان وبالبراءة، بل يحكم بالاحتياط، العقل يقول بالاحتياط ووجوب الأكثر مراعاة لحال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر كما ذهب إليه صاحب الفصول على ما أشرنا. لو تنزلنا عن ذلك، مع ذلك يقول تكفينا من حيث النتيجة هذه الأخبار الدالة على البراءة، ويكون العمل عليها مقدمة على حكم العقل بالاحتياط. ما دام عندي أخبار البراءة لا يهمني أن يقول العقل بالاحتياط، لأن النتيجة هي الأخذ بهذه الأخبار مقدمة على حكم العقل. بحسب تعبيره هو مقدمة لأجل حكومتها على دليل العقل بالاحتياط، لكن بحسب الظاهر عندما تنظر في المسألة يريد ما يصطلح فيه بالورود الذي ضابطه أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر. وهنا ستنظر وتعرف على تقريبه أن أدلة البراءة نافية لموضوع حكم العقل، فتكون واردة حسب ما استقر عليه الإصطلاح. وتعبيره بالحكومة لعله من جهة ما يقال من أن هذه المصطلحات لم تكن تبلورت تبلورا تاما واتضحت الفروق بينها في زمانه رحمه الله، وإن كان له في كلمات مختلفة عبارات يحاول فيها شرح مثل اصطلاح الحكومة، وربما اختلف من موضع إلى موضع جزئيا، لكن كيفما كان الفرق بين مثل حكومة ورود والاصطلاح بهما لم يكن واضحا بهذا الشكل. بغض النظر عن هذا، حكومة ورود، المهم أن نبين كيفية التقدم. يقول في بيان كيفية التقدم، تقدم أخبار البراءة على حكم العقل بالاحتياط، بعد التوضيح منا إن هنا للعقل حكمين: حكم بحرمة المخالفة القطعية، وحكم بوجوب الموافقة القطعية. بالنسبة للحكم الأول، نفترض أنه حكم تنجيزي غير معلق على شيء، ليست له حالة منتظرة، ولذا لا يرد ولا يجوز أن يرد من الشارع شيء على خلافه، هذا حكم تنجيز انتهى، هو الحكم الأول والآخر. المخالفة القطعية للتكليف المعلوم معصية، والإذن فيها قبيح بنظر العقلاء، فلا يصدر من الشارع، أو يرجع إلى التناقض، بمعنى أنك من جهة عالم بالحكم بوجوب كذا أو بحرمة كذا، فإذا أذن على خلافه في الوجوب أذن بالترك، في التحريم أذن في الفعل، يرجع إلى التناقض. علمي بالحكم يعني تنجز الحكم وأنه يجب الفعل أو يجب الترك، الإذن بالخلاف يناقض ذلك وينافيه. واضح؟ على كل، بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، الحكم بالحرمة حكم تنجيزي لا يتعلق على شيء، ولا يجوز صدور ما يخالفه ويرخص في خلافه من الشرع، ويقبح ذلك عند العقلاء. أما بالنسبة إلى حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية فهذا ليس كذاك، وهو ليس حكما تنجيزيا لا يقف على شيء، بل هو حكم تعليقي معلق على عدم ورود الإذن من الشارع في ترك الموافقة القطعية. وأقصد من ترك الموافقة القطعية في شبهة الوجوب ليس ترك الطرفين، لأن تصبح مخالفة قطعية وقد فرغنا عن حرمتها. ترك الموافقة القطعية يعني بالاعتماد على الموافقة الاحتمالية، تكتفي بطرف دون طرف، تفعل طرفا وتترك آخر، موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية هكذا، لا بالمخالفة القطعية. إذن الحكم من العقل بوجوب الموافقة القطعية حكم تعليقي معلق على عدم ورود إذن من الشارع في المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ وجه ذلك أن مناط هذا الحكم العقلي بوجوب الموافقة القطعية هو احتمال العقاب في طرفي الترديد، مثلا في المتباينين، بعدما علمت بوجود الحكم بوجوب إحدى صلاتي الظهر أو الجمعة يوم الجمعة ظهرا، يكون عندي في ترك كل منهما احتمال العقاب، الاحتمال أن يكون هو الذي تعلق به الوجوب واقعا، وهو الذي لو ترك يعاقب عليه، في هذا مثل هذا الاحتمال، في ذاك مثل هذا الاحتمال. من جهة هذا الاحتمال يستقل العقل بلزوم الاتيان بالطرفين دفعا لاحتمال العقاب في كل منهما، دفعا للضرر والعقاب المحتمل في كل منهما. هذا هو مناط حكم العقل بوجوب الاحتياط اللي هو الموافقة القطعية. حينئذ نقول إذا جاء من الشارع ما يدل على الإذن والترخيص في المخالفة الاحتمالية مثل هذه أخبار البراء، كلك هذا الطرف مما لا يعلمون ذاك الطرف مما لا يعلمون. طبعا في المبدأ يعني لك أن تتركهما، لكن قلنا هذا مخالفة قطعية ولا تجوز. إذن لك أن تترك واحد، لأن رفع اليد عن المخالفة القطعية التي لا تجوز يكفي فيه أن نترك واحدا، أما الآخر فأدلة البراءة ليس فيها ما ينافيه، ليس هناك ما ينافيها فيه بالنسبة إلى الواحد، فيجوز. قلت أن نترك واحدا أن نفعل واحدا في الشبهة الوجوبية، أما الآخر فليس بالنسبة إلى تركه ما ينافي أدلة البراءة. فإذا ورد من الشارع ما يدل على المخالفة الاحتمالية بعدما استبعدنا المخالفة القطعية مثل هذا البيان، وطبعا لا يرد من الشارع ذلك إلا لملاك ومصلحة هو أعلم بها، ليش رخص؟ لكن ما دام رخص فإنه ينتفي من جهة إذنه وترخيصه في الطرف احتمال العقاب فيه، وإذا انتفى احتمال العقاب فيه لا يبقى محل وموضوع ليحكم العقل بوجوبه دفعا للعقاب المحتمل من خلاله. فالترخيص ناف لموضوع حكم العقل، ولهذا قلنا إن حكم العقل تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص والإذن من الشارع، واضح؟ وبهذا البيان أيضا اتضح لك أن هذه الأخبار واردة بحسب الاصطلاح، لأن ضابط الورود كما قلنا أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر حقيقة، وهذا ناف له حقيقة. ما دام رخص صرت أنا على الحقيقة آمنا من العقاب، ها؟ وإذا صرت آمنا من العقاب ولم يعد احتمال عقاب لكي يحكم العقل بوجوبه احتياطا، إذن يريد ورود عبر بالحكومة، هذا ليس بمهم. هكذا إذن نقول لو تنزلنا عن حكم العقل بالبراءة وقلنا يجب عقلا الاحتياط، مع ذلك يكفينا هذه الأخبار لأن العمل من حيث النتيجة هو عليه بسبب تقدمها على حكم العقل، وهذا وجه تقدمها. بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول توهم العكس، وأن أدلة الاحتياط هي الحاكمة والمقدمة على أخبار البراءة. هذا يشبه وهو نظير توهم الأخباريين في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف، تقدم وحكومة أخبار الاحتياط على أخبار البراءة والرخصة، حيث قالوا هناك إن أخبار البراءة تدل على رفع ما لم يعلم، ها؟ لكن نحن نعلم بوجوب الاحتياط من جهة أدلته وأخباره، فلا يكون مرفوعا، واضح؟ فلا يكون مرفوعا، هكذا قالوا هناك. كذلك بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول قال هنا ما يشبهه، وحاصله أن أدلة البراءة ترفع أو تضع على اختلاف التعبير في النصوص ما علمه محجوب عن العباد، ونحن لا نسلم هنا حجب العلم في المقام، لماذا؟ لوجود الدليل على الاحتياط، والدليل على الاحتياط يساوي علم بوجوب الاحتياط، إذن لم يحجب علم الاحتياط لكي يرفع. ما هو الدليل على الاحتياط؟ أصالة الاشتغال في الأجزاء والشرائط المشكوكة. بتطبيق أني علمت باشتغال ذمتي يقينا بمركب، تيقنت ببعض أجزائه وشرائطه، والكلام في الجزئية والشرطية من باب واحد، وإن كنا نحن فعلا نتكلم في الجزئية، علمت ببعض أجزائه وشككت بالبعض الآخر أو شرائطه. والاشتغال اليقيني بالمركب يستدعي الفراغ اليقيني عنه، لكن الفراغ اليقيني عن مثله مما هو مشكوك بعض أجزائه لا يكون إلا بالإتيان بالجزء المشكوك. فقاعدة الاشتغال بهذا البيان تدل على وجوب الجزء المشكوك، يعني وجوب الاحتياط. لأن شو الاحتياط؟ أن تأتي مع الأقل بالزيادة المشكوكة، وإلا فكما قلت في كلام سابق الأقل متفق بينهم على أنه لابد منه. إذا تركت الأقل وأنت مخالف قطعا للتكليف، واضح؟ مخالف قطعا للتكليف، لأنه إذا كان التكليف بالأقل تركت الأقل، إذا كان بالأكثر وتركت معظم جزئه وهو الأقل المقوم له فانتفى الأكثر أيضا، مخالف قطعا، هذا لا يجوز. أقل لابد منه، كلام في الزيادة. فالدليل الذي يقول الزيادة لابد منها لكي تتيقن بالفراغ يعني يساوي الاحتياط لابد منه، وهو الاحتياط في الأقل والأكثر بالإتيان بالزيادة مع الأقل بعد الفراغ عن لابدية أصل الأقل. وإلا في الاحتياط وبالإتيان بالأكثر المركب من الأقل والزيادة. على كل حال، إذن الأدلة أدلة البراءة ترفع ما حجب الله علمه عن العباد، ولم يحجب هنا العلم عنا لوجود الدليل على الاحتياط. الاحتياط لم يحجب علمه عنا، فلا يشمله أدلة البراءة، بل بقيام دليل الاحتياط وهي قاعدة الاشتغال بالنحو الذي بيناه يحصل العلم بوجوب الاحتياط، وينتفي موضوع البراءة الذي هو محجوب العلم. هذا ليس محجوب العلم، وهذا معنى أنها هي مقدمة أدلة الاحتياط على البراءة، على تعبيره هي الحاكمة على واقع الحال بحسب الظاهر، هي الواردة، هي تنفي موضوع الحجب الذي هو موضوع البراءة. ثم علل ذلك، يعني عدم صدق الحجب في المقام، علله بأن لنا طريقا إلى الحكم في الظاهر، وإن كان الطريق مقطوعا علينا إلى الحكم الواقعي. ها؟ يعني في الواقع شو يجب هذا الجزء أو لا؟ لا ندري ولن ندري، لأن المفروض أنه فحصنا وفرغنا وما وجدنا، ربما ندري بعد ذلك بالصدفة يظهر ما لم يكن ظاهرا، لكن بحسب العادة لا ندري ولن ندري، تهينا ما في في المسألة دليل، فالطريق إلى الواقع منسد، لكن لنا إلى الظاهر طريق، وهو دليل أصالة الاشتغال. ومع وجود الطريق إلى الحكم الظاهري، يعني الحكم ظاهرا بوجوب الاحتياط لأجل الواقع المجهول، لا يصدق الحجب. نعم، حجب جزئي بمعنى حجب الواقع موجود، لكن حجب حكم المسألة غير موجود، هذا حكمها، هذه وظيفتها، واضح؟ فلا يصدق الحجب. ثم نقض، قال لو صدق الحجب في المقام مع وجود الدليل على الحكم الظاهري يلزمك لازم فاسد جدا، وهو أن تقول في مورد الأدلة الظنية خبر العدل وشهادة البينة وأمثال ذلك من الظنون المعتبرة بعد الفراغ عن اعتبارها أنها ليست معتبرة، وأدلة البراءة تدل على عدم اعتبارها. ليش؟ لأنها تقول افرض قام خبر العدل يقول يجب كذا، هذا جزء، أنت ماذا تقول؟ محجوب لصدق الحجب مع قيام الدليل على الحكم الظاهري ومفاد قول العدل، حكم ظاهري، مفاد خبر العدل، مفاد البينة، هذه الظنون المعتبرة أحكام ظاهرية. إذا كنت تقول في مقامنا بصدق الحجب مع الطريق إلى الحكم الظاهري، يلزمك صدق الحجب مع مثل قيام الظنون. الطريق هنا نحن فرضناه قاعدة عقلية أصل، أما هناك ظنون وأمارات، مع ذلك تقول يصدق الحجب، معناه أقدم البراءة على هذه، ومعناه إلغاء حجية هذه رأسا. ها؟ لأن في كل مورد تستطيع من مواردها أن تجيب براءة أو مثل البراءة من الأصول، فدليل البراءة يدل على عدم حجيتها يلغيها، وهذا مما لا يمكن القبول به. الكل مسلم بأن هذه الحجج مقدمة على البراءة. فإن حاولت التخلص بالقول بالنسبة إلى الأدلة الظنية، نلتزم تخصيص دليل البراءة بها، يعني بدليل اعتبارها. البراءة تقول ما حجب الله علم عن العباد مرفوع عنهم، هنا الرفع متحقق، الحجب متحقق يعني مع قيام خبر العدل، لكن الآية مثلا آية النبأ التي قالت صدق العادل بناء على أنها قالت هذا، قالت هذا المورد من الحجب، حجب موجود، لكن هذا المورد من الحجب ماذا أخرجناه بمقتضى الآية التي دلت على حجية خبر العادل، أخرجناه عن عموم فهو موضوع عنهم، موضوعا حجب، لكن حكما ليس فيه وضع أو رفع، فيه متابعة العادل. إن التزمت للفرار عن الإيراد والنقد المتقدم بالنسبة للأدلة الظنية بالتخصيص بدليل اعتبارها لدليل البراءة، ويلزمك مثل ذلك، وأن تلتزم بالتخصيص فيما نحن فيه. تقول أيضا دليل حجية الحكم الظاهر الاحتياطي فيما نحن فيه مثل دليل استصحاب الاشتغال، يعني مثل دليل نفس الاستصحاب وحجية الاستصحاب من هذه الأخبار التي استدل بها على الاستصحاب التي بعمومها تشمل استصحاب الاشتغال، فلأجلها نتمسك باستصحاب الاشتغال في المقام، نقول بعد الاتيان بالأقل تشك زال الاشتغال أم لا، مستصحب بقاء الاشتغال، إذن قم ائتي بالزيادة، يعني أكمل ائتي بالزيادة، يعني قبل الدخول أو عند الدخول يجري هذا الاستصحاب. المصلي من دون الزيادة مقتصرا على الأقل يستصحب الاشتغال، إذن لابد له من الزيادة مثلا. فأدلة حجية الاستصحاب بعموم تشمل أصالة بقاء الاشتغال، يعني استصحاب الاشتغال اللي هو أحد الأدلة هنا على الاحتياط. وكذلك دليل وجوب المقدمة العلمية للواجب الواقعي، له قاعدة الاشتغال يعني لا أصحاب الاشتغال، أنه هنا تكليف واقع مردد بين الأقل والأكثر، يجب إحراز الفراغ عنه وإطاعته وذلك لا يتم إلا بالإتيان بالزيادة أو إذا شئت أن تقول في ترك الزيادة احتمال العقاب، لأن بترك الزيادة يفوت الأكثر ومن المحتمل أن الأكثر هو الواجب واقع، فيستقل العقل بلزوم الإتيان بالزيادة كمقدمة علمية يحرز معها بإطاعة الواجب الواقع. ها؟ هذا الدليل أيضا يخصص دليل براء، يقول بمقتضى الجامع بينهما كل مورد حجب علمه عن العباد فهو مرفوع أو موضوع عنهم إلا هذا الذي علم فيه بالتكليف الواقعي المردد بين الأقل والأكثر الذي يجب فيه بقاعدة الاشتغال الخروج عن عهدة الواقع، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالزيادة، فإن هذا مع أن علمه محجوب لا أعرف الجزئية لكن حكمه ليس الرفع أو الوضع بل حكمه الاحتياط والإتيان بالزيادة إن التزمت للفرار وتخصيص أدلة الحجج الظنية لدليل البراءة قلنا يرد عليك أنه حينئذ يمكن الالتزام بالتخصيص للبراءة بأدلة الحجج الظاهرية غير الظنية، يعني هذه الأصول مثل دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الاشتغال. ثم بعد ذلك كله خلص رحمه الله إلى القول إن التحقيق هو صحة التمسك بأخبار البراءة في المقام لكن لنفي الحكم الوضعي أي الجزئية والشرطية. بيانه أن للجزء حكمين كذلك للشرط، تكليفي ووضعي. التكليفي وجوب الجزء، الوضعي جزئية الجزء، في الشرط الوضع شرطية الشرط. الحكم التكليفي مشكوك لا تنفع فيه أخبار البراءة لما عرفت من معارضة أخبار البراءة بالنسبة إلى وجوب الجزء تكليفا بأصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال، أصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال لا يهم، لكن بحسب الظاهر ليس استصحاب الاشتغال أو العام منهما كذلك ربما. على كل بالنسبة إلى وجوب الجزء تكليفا أخبار البراءة في نفسها ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وجوب الجزء غير معلوم فيكون مرفوعا، لكنها معارضة هنا بدليل الاشتغال الذي عرفت أنه يقتضي وجوب هذا الجزء، وجوب الاتيان بهذا الجزء تكليفا من باب الاحتياط والمقدمة العلمية، وعرفت أن هذه المعارضة والمصادمة دليل الاشتغال فيها مقدم وحاكم لأنه ينفي موضوع البراءة. إذن بالنسبة إلى وجوب الجزء تكليفا دليل البراءة مزاحم ومعارض بدليل الاشتغال، ودليل الاشتغال هو الحاكم والمقدم، فينفعنا دليل الاشتغال في نفي في مراعاة الوجوب التكليفي وفي إثباته، وأصالة البراءة وأخبارها لا تنفع هنا لنفي الوجوب التكليفي. هناك دليل آخر مقدم عليها فيه. أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي وجزئية الجزء، فأخبار البراءة شاملة للتكليف والوضع جميعا وصالحة للدلالة على أن الوضعي كالجزئية إذا كان علمه محجوبا وكان مما لا يعلمون كان هذا الحكم الوضع الجزئية موضوعا ومرفوعا عنهم صالحة لهذا. لكن قاعدة الاشتغال لا تعمل هنا لتقدم عليها لتعارضها ثم تقدم عليها. لماذا لا تعمل هنا؟ لأن قاعدة الاشتغال غاية ما تثبت وجوب تكليفي للزيادة للجزء. علمنا باشتغال الذمة بالمركب والفراغ اليقين الذي يستدعيه هذا العلم واليقين بالاشتغال لا يكون إلا بالإتيان به مع الجزء المشكوك، فيجب تكليفان هذا الجزء المشكوك، لكن لا يثبت له حكم الجزئية. قاعدة الاشتغال لا تقول هذا جزء، تقول هذا واجب احتياطا، ما لي شغل بجزئيتي، قد يكون جزء قد لا يكون، لكنه واجب احتياطا للجزئية المحتملة، لا يثبت جزئية. فمن حيث انه لا يثبت جزئية لا ينافي ولا يصادم دليل الاشتغال أصالة البراءة التي تقول حكم الجزئية الوضعي منتف لأنه محجوب علمه عن العباد، وأدلة البراءة تشمل الحكم الوضعي، فهنا لا يصادمها، فتبقى أدلة البراءة بلا مزاحم ولا معارض فضلا عن مقدم عليها بالنسبة للحكم التكليفي، وتنفع بالنسبة للحكم الوضعي وتنفع في نفيه. هذا ملخص، أو يمكن أن يقال حتى أن أصالة البراءة هي الحاكمة من جهة الحكم الوضعي، وذلك لأنها بنفي جزئية المشكوك، بنفيها لجزئية المشكوك، جزئية المشكوك محجوب علمها فتكون مرفوعة، تبين ماهية الواجب. ما عندي واجب علم أصله وترددت ماهيته بين الأقل والأكثر، بنفيها جزئية المشكوك ربما يقال تبين ولو في الظاهر يعني فعلا ظاهرا أن ماهية الأقل المطلوب، ماهية الواجب المطلوب فعلا هي الأقل، وإذا كانت ماهيته الأقل ما عاد عندي فعلا ترديد في الواجب بين الأقل والأكثر، لأجله تقول قاعدة الاحتياط والاشتغال ائت بالزيادة لم يعد لها موضوع. ربما يمكن أن يقال هكذا. هذا كلامه رحمه الله كله. وأما جواب المصنف عليه فحاصله أن أصالة الاشتغال لا تجري فيما نحن فيه حتى تكون مقدمة وحاكمة على أصالة البراءة، سواء أريد بأصالة الاشتغال استصحاب الاشتغال أم أريد بأصالة الاشتغال قاعدة الاشتغال. وسابقا بينا الفرق بينهما، قاعدة الاشتغال من أول الأمر عند العلم بالتكليف تقول اشتغلت الذمة يقينا فيجب تفريغها يقينا، وتفريغها يقينا في المتباينين بالطرفين في الأقل والأكثر مع الزيادة. وعندما تأتي بطرف واحد تقول أشك فرغ الذمة أو لا، أشو فأشك يعني ماذا، فأريد أن أستصحب، هو نفس الشك هو كان من الأول موضوعا لهذا الحكم العقلي، لأن العقل من الأول يقول إذا علمت وقد علمت باشتغال ذمتك بالتكليف، علمت باشتغال ذمتك بالتكليف، ولا بد من فراغ يقيني والإتيان بطرف واحد أو الاقتصار على الأقل، ليس به الفراغ اليقيني، في فراغ شكي محتمل، فلا ينفع من الأول يقول هذا، قاله ابتداء والآن يقوله، ما في حاجة للاستصحاب. أما الاستصحاب هو أنك تقول بعد الإتيان بالأقل أو بأحد الطرفين، الآن أشك من جهة أنه يحتمل أن ما أتيت به هو المكلف به الواقع، فلعل ذمتي فرغت ولعل لن تفرغ، فأقول الاشتغال الذي كان أستصحبه، هذا فرق، هذه عناية زائدة مع الشاك أن أحتاج الاستصحاب وجر الاشتغال الذي كان سابقا، نقول لا أحتاج إلى جره، هو موجود بحكم العقل الآن لأن موضوعه الشك في الفراغ بعد العلم بالاشتغال، بعد العلم بالاشتغال يجب أن تفرغ يقينا، وكل حالة شك في الفراغ محكومة بعدم الكفاية وبلزوم الإتمام بما يقطع معه إما بالطرف الآخر أو بالزيادة، من الأول هكذا والآن هكذا، لا أحتاج إلى هذه العناية الزائدة أن أقول جروا ما كان من اشتغال سابق بالتعبد إلى الآن، أقول بالوجدان كما كان في أول الأمر اشتغال، الآن أيضا بالوجدان هناك اشتغال لا أحتاج إلى التعبد به. على كل نقول أصالة الاشتغال سواء أريد منها الاستصحاب أو نفس قاعدة الاشتغال لا تجري هنا لتقدم وتحكم على أخبار البراءة، أما الأول أي استصحاب الاشتغال فلا يجري هنا لما ذكرناه سابقا في المتباينين وأعدناه قريبا حتى في الأقل والأكثر، من أن استصحاب الاشتغال غاية ما يثبت هو بقاء الاشتغال، غاية ما يثبته أو يثبت به هو بقاء الاشتغال، يعني بالتكليف الواقع. وأما ما تريد إثباته أنت من لزوم الاحتياط، يعني بإتيان الطرف الثاني أو بإتيان الزيادة في الأقل والأكثر، فهو لازم لبقاء الاشتغال. إذا كان الاشتغال باقيا بعد أن أتيت بالأقل فلازم ذلك عقلا وجوب الإتيان بالزيادة الذي يساوي وجوب الاحتياط، لأنه التكليف المشتغل به واحد من أمرين، خصوص الأقل أو هو مع الزيادة، ها؟ فإذا فرضناه باقيا هذا الاشتغال حتى مع الإتيان بالأقل، إذا تعين بحكم العقل أن يكون المشتغل به الذمة هو الأقل مع الزيادة لا الأقل وحده، إذ لو كان الأقل وحده لكان الاشتغال زائلا والفراغ حاصلا، هذا خلف، هذا باللازم العقلي، والاستصحاب لا يثبته إلا على القول بحجية الأصل المثبت تستصحب بقاء الاشتغال. لماذا؟ لأرتب عليه لازمه وهو وجوب الاتيان بالزيادة، لكننا لا نقول بحجية الأصل المثبت، والفاضل المتقدم المعاصر صاحب هذا التوهم الذي نحن بصدد دفعه هو أيضا موافق لنا، لا يرى حجية الأصل المثبت، فكيف يريد أن يجلس أصحاب الاشتغال هنا ثم يقدمه على أخبار البراءة؟ وأما الثاني أي قاعدة الاشتغال فهي أيضا لا تجي هنا، لأن قاعدة الاشتغال ودليل الاشتغال هي بمعنى حكم العقل بوجوب إحراز جميع محتملات الواجب الواقع. يكون هناك واجب واقعي اشتبه وتردد وله محتملات، فبعد تنجز التكليف الواقعي بسبب العلم الإجمالي الذي تعلق به نقول طبعا بعد تنجز التكليف بالواقع الذي علمت به علما إجماليا على التردد بين الأقل والأكثر بعد التنجز، وبعد ثبوت أن المؤاخذة والعقاب هو على ترك هذا الواجب الواقعي وبالجملة، فبعد وجود علم إجمالي بحكم في الواقع مردد بين الأقل والأكثر تنجز بهذا العلم وأصبحت مطالبا به، وعلى مخالفة ذلك الواقع عقاب، حينئذ يهب العقل فيستقل يقول لأجل تحصيل هذا الواقع وتجنب ما على تركه من عقاب ائتي بهذا وائتي بذاك، وفي الأقل والأكثر ائتي بالزيادة، لأن في هذا وذاك وفي الزيادة إن تركت احتمال العقاب، احتمال أن يكون المكلف به الواقع الذي تنجز والذي على تركه عقاب هو الأكثر، وبترك الزيادة يحصل تركه، فيجي على ترك الزيادة احتماله العقاب لاحتمال أن بها ترك الأكثر واجب واقعا. بهذا الشكل يستقل العقل بلزوم هذه الأطراف. فمعنى قاعدة الاشتغال أنه يجب لأجل تنجز الحكم الواقع المردد بين الأقل وبين الأكثر بالعلم الإجمالي، وحتى في ظرف الجهل التفصيلي، العلم الإجمالي يعني جهل تفصيلي، والتردد بعد تنجز كذلك وكونه مما يستحق على تركه حتى في هذه الحال، حال الجهل التفصيلي والتردد، العقاب يجب لأجل هذا الحكم الإجمالي الحكم الواقع المنجز بالعلم الإجمالي المستحق على مخالفته العقاب، يجب لأجله إحراز طاعته بالإتيان بجميع محتملات هذا التكليف. هذا معنى قاعدة الاشتغال. ولا ريب أن مناط هذا الحكم العقلي ومبناه هو على وجوب دفع الضرر المحتمل عند ترك تلك المحتملات والأطراف. ها؟ كل طرف يحتمل أنه هو الواقع اللي على مخالفته العقاب، فيحتمل أن العقاب في هذا الطرف فيجب دفعه. مناط هذا الحكم العقلي بلزوم إتيانك بجميع المحتملات أن في كل منها في مخالفته في تركه في شبه الوجوبية في تركه احتمال العقاب. هذا هو مناط حكم العقل. إذا تبين هذا نقول لك إذا أخبر الشارع بمقتضى أدلة البراءة وقوله ما حجب الله علم على العباد فهو موضوع عنهم، وقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونحو ذلك من الأخبار، أخبرنا بهذه الأخبار بأنه لا يعاقب على ترك الأطراف والمحتملات التي لا يعلم جزئيتها في الفرض، يعني الزيادة هذا الطرف الذي لا يعلم جزئيته بأحاديث البراءة أخبرني قال لا لك لا عقاب عليه. ومنشأ حكم العقل ومناط حكم العقل احتمال العقاب. إذا قال لي لا عقاب لا يبقى موضوع لحكم العقل، وهذا نظير أن تشتبه القبلة، اشتبهت القبلة في الجهات، خب عقلا يجب الصلاة إلى جميع الجهات، فلنقل إلى أربع جهات، لأن الدليل الشرعي قال إلى أربع، وإلا عقلا قلنا يمكن أن تقول إلى كل جهة. دليل الشرع قال إلى أربع. طيب إذا اشتبهت قبلة فيجب الصلاة بحكم العقل إلى الجهات التي هي شرعا أربع، ما في 360 جهة في الشرع، في أربع، من قبيل ما بين المغرب والمشرق قبلة للغافل للساهي مثلا كذا غير العامد، على كل. وإذا جاء الشارع وقال بدليل من الأدلة أنت مرخص في ترك الصلاة إلى جهة بعينها، ما مناط حكم العقل بلزوم الصلاة إلى الكل؟ احتمال أن القبلة الواقعية في كل واحدة، في هذه في تلك في تلك، في كل واحدة يعني على البدل، واحتمال أن الصلاة الواجبة هي الصلاة إلى هذه الجهة وإلى تلك وإلى تلك، وأنك إذا تركت الصلاة إلى هذه الجهة تركت الصلاة الواقعية إلى القبلة الواقعية واستحققت العقاب. ولما جاء الشارع وقال لي رخصتك في ترك الصلاة إلى هذه الجهة ولا أحتمل بعد العقاب، أصبح آمنا عنه ولا يبقى منشأ لأن يحكم العقل بلزوم الصلاة إلى هذه الجهة، يقول انتهينا هذه الجهة لا خوف منها، بقي الثلاث صل إليهن. كذلك ما نحن فيه، قال الجزئي الجزء المشكوك مرفوع يعني لا خوف من عقاب على تركه لو كان معتبرا واقعا، فلا يستقل بعد وجوب هذا المحتمل هذا الطرف وينتفي موضوعه. إذن قاعدة الاشتغال لا تجري، لا يبقى لها محل مع دليل البراءة حتى يقال بتقديمها على أدلة البراءة. هذا حال أصالة الاشتغال على تقديري إرادة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال منها. نعم هناك دليل ثالث مستند ثالث للاحتياط غير هذين، هي أخبار الاحتياط. لو كان المستند لوجوب الاحتياط، لكن أي وجوب؟ وجوبه مولويا، كما هو المدعى. لو كان المستند لوجوب الاحتياط أخبار الاحتياط بأن كانت تدل على وجوب مولوي للاحتياط لكان هناك مجال لدعوى حكومتها على أدلة البراءة، كنا أشرنا إلى وجه ذلك عند البحث في مسائل الشك في أصل التكليف. وحاصل هذا الوجه أن أدلة البراءة تنفي الحكم في مورد صدق حجب العلم عن العباد، لكن لو تمت دلالة أدلة الاحتياط على وجوب الاحتياط وجوبا تكليفيا مولويا لما كان علم هذا الوجوب محجوبا، كان الوجوب معلوما ولم يبقى محل لدليل البراءة. لو تمت بهذا الشكل نعم، لكن هناك عرفت أننا ناقشنا فيها وقلنا إنها لا تدل على الوجوب وإنما هي للإرشاد إلى حكم العقل والتأكيد عليه، وحكم العقل في كل مورد بحسبه. تهينا، فإذا كان مورد العقل هو يستقل فيه باللزوم الخصوصية فذاك من جهة العقل لا من جهة هذه، ونحن من جهة العقل هناك نقول مثل الشك في المكلف به غير الأقل والأكثر متباينين مثلا، موارد العلم الإجمالي هناك نقول لا بأس، العلم الإجمالي غير المنحال هنا ندعي انحلاله، هناك نقول بالعقل ولا حاجة للأخبار، أخبار مؤكدة لحكم العقل فيه. في غيره لا لزوم رجحان الاحتياط نعم، والأخبار تؤكده إرشاد إليه، إرشاد وليست تدل على وجوب تكليف مولوي للاحتياط لتصلح معه. بيانا على هذا الوجوب ينتفي معه موضوع البراءة. قال وقد بل ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقل المتقدم على البراءة، بل كون العقل بل فرضنا كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط ومراعاة حال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، ما ذلك لا يضرنا، وكانت هذه الأخبار كافية في المطلب، كافية في البراءة الشرعية بلا إشكال، لكن في المسألة ككل كافية، لأن البراءة الشرعية حاكمة على حكم العقل، والنتيجة من حيث العمل هي الأخذ بهذه البراءة، براءة الشرعية. لذلك قال كانت هذه الأخبار كافية في المطلب فيما نطلب ونقصد، وهو القول بالبراءة في المحصلة، حاكمة على ذلك الدليل العقل. لماذا؟ بيان الحكومة، لأن الشارع أخبر فيها بنفي العقاب على ترك المجهول يعني الأكثر لو كان واجبا في الواقع، يعني كل الأكثر محجوب علمه فالعقاب عليه منتف، فلا يقتضي العقل وجوبه من باب الاحتياط، هذا الحكم العقل راجع إلى دفع وجوب دفع العقاب محتمل، لأنه ما عاد عندي عقاب محتمل، يعني انتفى موضوع حكم العقل. وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك، وحكومة أدلة الاحتياط على هذه الأخبار، فقال لا نسلم حجب العلم في المقام لوجود الدليل في المقام، يعني على الاحتياط على الحكم الظاهر كما سيتضح، وهي أصالة الاشتغال في الأجزاء والشرائط المشكوكة، فلا يجري أصالة البراءة. ثم قال يعني في تعليل عدم صدق الحجب هنا، لأن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب قطعاً، وإن حجب واقعه، وإلا فدلت هذه الرواية اللي تقول رفع أو وضع ما حجب علمه على عدم حجية الأدلة الظنية كخبر الواقع الواحد وشهادة العدلين وغير ما من الظنون المعتبرة، ببيان أنه يصدق حينئذ الحجب بلحاظر الواقع، ومجرد الطريق إلى الظاهر لا يكفي في رفع الحجب فتجري البراءة، ولا يبقى مورد لهذه الأدلة الظنية. لذلك قال دلت هذه الرواية على عدم حجية، تلغيها عدم حجية هذه الأدلة الظنية. ثم قال لعلك تريد أن تفر من هذا الإشكال بالتزام التخصيص في الدليل الظني بدليل حجيته لأدلة البراءة، قل لك يلزمك مثله فيما نحن فيه، ولو التزم تخصيصها بما دل يعني أخبار براءة على حجية تلك الطرق الظنية تعين تخصيصه أيضا بما دل على حجية أصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال لها أيضا دليل يصلح للتخصيص. ما هو الدليل؟ أصالة اشتغال إذا أردت بها الاستصحاب دليلها الاستصحاب من عمومات أدلة الاستصحاب، تقول كل استصحاب حجة ومنه استصحاب الاشتغال، وإذا أردت بها قاعدة الاشتغال فدليلها دليل اعتبارها مدركها وجوب المقدمة العلمية، يعني تنجز التكليف الواقع المردد بالعلم الإجمالي واستحقاق العقاب على مخالفته حال تردده وجهله تفصيلا، فيجب لأجله من باب المقدمة العلمية الاتيان بكل ما يحتمل أنه هو، وبالتالي يحتمل أن في مخالفته العقاب. هذا الدليل يخصص. ثم قال والتحقيق، يخصص أدلة البراء. والتحقيق التمسك بهذه الأخبار، أخبار البراء، على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية. وإن لم يتم ذلك وتقدمت أدلة الاحتياط وحكمت بلحاظ الحكم، يعني حكمت على البراء بلحاظ نفيها للحكم التكليفي. سأكتفي هنا، بقي قراءة قليلة، أنا تعبت والوقت أيضا انتهى، والحمد لله رب العالمين.